عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إلحاقا لحديثنا في الليلة الماضية بعد قوله تعالى اللي تلوناها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أقول أن دين الإسلام دين اجتماعي، دين الألفة والأخوة والمحبة، دين الصفاء، دين الوفاء، وكل تعاليم الإسلام سواء من العبادات أو المعاملات أو التعاليم الأخلاقية، بل وحتى في مسألة الطهارات، مسألة الصلاة والصوم، هاي الهدف منظور إليه، أن يكون الهدف هدف احترام الأخ لأخيه، حب المسلم لأخيه المسلم، حب المؤمن لأخيه المؤمن. حتى على سبيل المثال أضرب لكم جمة أمثلة مختلفة من الصلاة مثلا، تعلمون أن السلام تحية المسلم، المسلم إذا لقي أخاه المسلم ينبغي أن يسلم عليه، السلام هو مستحب ولكن جوابه واجب، إلى درجة الصلاة التي هي لله من أول التكبيرة إلى آخر التسليم لله، يفتي المفتي ويأمر الله والرسول والأئمة: إذا أنت في الصلاة تتكلم مع الله، إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة يجب وجوبا إلزاميا أن ترد عليه السلام. لكن لا تقول له عليكم السلام، قال لك سلام عليكم، قل له سلام عليكم، قال لك السلام عليكم، قل له السلام عليكم، يجب، وإلا فأنت عاصي، صلاتك ما تبطل. هاي مسألة الصلاة. مسألة الصوم، الصوم طبعا صوم الواجب له حكمه، إذا أنت صائم صوما مستحبا ودعاك أخوك المؤمن إلى الإفطار، الروايات المروية عن أهل البيت المعصومين الصادقين تقول: أنت إذا بقصد إجابة دعوة المؤمن كسرت صومك وأفطرت، إن الله تعالى يضاعف لك أجر صومك ذاك 70 ضعفا. لاحظوا إلى أي درجة دين الإسلام يريد يألف بين القلوب، يريد يوحد بين الصفوف حتى ضمن العبادات وضمن الصوم. فكيف إذا كان خارج الصوم وخارج الصلاة؟ زيارة المؤمنين بعضهم لبعض كم فيه من أجر والثواب، عيادة المريض، في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعاتب عبده الذي ترك عباد عيادة المريض، ترك عيادة المريض يعاتبه يوم القيامة، يقول: ما لك لم تعدني إن مرضت؟ تقول: حاشاك يا رب عن المرض. يقول عندما مضمون الحديث أقول لكم إياه: عندما مرض أخوك المؤمن لماذا ما عدته؟ لأنك إذا عدت أخاك المريض سواء بالمستشفى أو بالبيت أو مكان آخر فكأنما عدت الله سبحانه وتعالى، فوجدتني عنده. الله يقول: إذا عدت أخاك المريض وجدتني عنده. إذن فتعاليم الإسلام كلها بما فيها من العبادات والمعاملات حتى العقوبات، حتى أحكام الإرث، أحكام الزواج ذكرنا قسم منها البارحة، أحكام الطلاق، أحكام الزوجين، أحكام الجيران، أحكام الأيتام، أحكام الأرامل، أحكام المعلم، حقوق المعلم، حقوق تلميذ على معلمه، حقوق المعلم على تلاميذه، حقوق الحاكم على المحكومين، المحكومين حقوقهم على الحاكم، وهكذا حق العالم على الجاهل، حق الجاهل على العالم، كلها حقوق. اقرأوا رسالة الحقوق لمولانا زين العابدين سلام الله عليه. دين الإسلام دين الوحدة، يريد أن يوحد الصفوف ويحارب التفرقة. ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله. حبل الله هو الإيمان، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو دين الإسلام. اعتصم به، تمسك به تمسك قوي. ثم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، بعدين يقول ولا تنازعوا. النزاع ممنوع في دين الإسلام، خاصة في الأمور الاجتماعية في الأمور السياسية. ولا تنازعوا وراه فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن كل هذه الفرق والجماعات المتفرقة والأهواء المختلفة والآراء والبدع الشاذة، كل ذلك يجب للمسلم المؤمن أن يتخذ منها موقف، موقف وحدة الكلمة، موقف تأليف القلوب. فلنبدأ أولا على سبيل المثال من الصفر. إذا لقي المسلم أخاه المستحب أن يسلم عليه. زين، إذا كان هناك أحدهما فقير والثاني غني، أيهما أولى بأن يسلم يبدأ بالسلام؟ قولوا لي. ها؟ الغني لازم. ليش؟ لماذا الغني؟ ثوابه طبعا، ذا كان موجود ثواب. لا، دين الإسلام يريد أن يساوي بين الإخوة، ما يفضل الغني على إن أكرمكم عند الله. هذا المسألة يريد يركز على هذه المسألة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، إذا كان واحد جالس وجماعة يمشون، أيهما يسلم على الآخر؟ الماشي والواقف يسلم على الجالس. إذا كان من جانب شخص ومن جانب أكثر من شخص، أيهم يسلمون؟ الواحد يسلم على الجماعة. إذا كان كلاهما راكبين، إذا واحد راكب والآخر راجل، الراكب يسلم على الراجل. هذا كله آداب السلام وردة في الشريعة، ترى كلها في الأخلاق. اقرأ كتاب مكارم الأخلاق، كل هذه التفاصيل مذكورة في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إذا كان واحد، طبعا الآن زمننا زمن سيارات، إذا واحد راكب حمار الآخر راكب حصان، ياهو يسلم عليه راكب الحصان يسلم على. لماذا؟ لنفس الغرض. ليش؟ لأن راكب الحمار يشعر بأنه أقل مرتبة، راكب الحصان يشعر بأنه أعلى مرتبة، حتى يساوي. يقول لك راكب الحصان يسلم على راكب الحمار. زين، الآن إذا أنت راكب سيارة، ما هي الموديلات أنت تعرفوها؟ إذا واحد موديل 2009 الآخر 2011 والتقوا، قدر واحد يسلم على الثاني ولو شيل إيده؟ طبعا أبغى 2011 مقدم عليه. كل ذلك دين الإسلام يريد يوحد بين الصفوف. صلاة الجماعة، لماذا فرض الله صلاة الجماعة وجعل في صلاة الجماعة من الأجر والثواب ما تحار فيه العقول؟ هذه الرواية يرويها السنة والشيعة، أنه إذا انعقدت صلاة الجماعة وبلغ عدد المصلين بمن فيهم الإمام 10، يعني واحد إمام وتسعة مأمومين، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض من الجن والإنس والملائكة فصاروا كتابا وشجر أقلاما والبحر مدادا لا يستطيعون أن يكتبوا ثوابهم. هذا إذا كان عدد المصلين بلغ 10، إذا زادوا على 10 بعد حسابهم عند الله عز وجل. لذلك دين الإسلام يصلي يؤكد على صلاة الجماعة. ثم هذا من ناحية الجماعة، سواء صليت بالمسجد أو بالحسينية أو بالشارع أو بالمدرسة أو بالصحراء. ولكن المساجد لماذا فضل الله سبحانه وتعالى المساجد بعضها على بعض؟ مسجد المحلة صلاة فيها 25 صلاة، حتى لو صليت مفرد كل صلاة يقول لك بالبيت جار المسجد عليه أن يصلي في المسجد لا يصلي في بيته. المسجد يجمع أهل المحلة على الأقل، وإذا كان مسجد السوق أكبر من مسجد المحلة كل صلاة بخمسين صلاة، وإذا كان المسجد الجامع كل صلاة بمئة صلاة، الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة، الصلاة في مسجد رسول الله في المدينة المنورة بعشرة آلاف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هاي كلها إذا صليتها مفرد، فكيف إذا صليتها جماعة؟ زين. والصلاة عند علي الرواية الإمام يقول بمئتي ألف صلاة، بمئتي ألف صلاة. لماذا؟ ليش؟ اللي يجتمعون عند علي من هم؟ اللي يجتمعون عند علي، اللي يجتمعون بالمسجد الحرام مو كلهم يحضرون عند علي، معناه أن هؤلاء عارفون بحق علي يصلون عنده. هذا وجه تفضيل صلاتهم على من يصلون في المسجد الحرام. هذه بالنسبة إلى صلاة الجماعة، هاي في العبادات. ثم بعد ذلك نجي إلى باقي الآداب. عيادة المريض قلنا، صلة الأرحام تكلمنا عن صلة الأرحام، كم يجعل الله سبحانه وتعالى في صلة الأرحام. تقدر تصل أرحامك بالمال أهلا وسهلا، ما عندك مال على الأقل زورهم، زور رحمك، عمك، خالك، عمتك، خالتك، ابن عمك، ابن خالك، زورهم في بيتهم ولو بالسنة في شهر رمضان، مناسبة العيد، مناسبات أخرى، جاي من السفر، جاء مولود، بانينا بيت، روح زوره، بارك له. وهدية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وديك ذاك فد هدية. الهدية ما لازم يكون إلا هدية بمقدار ما عند، إن الهدايا على مقدار مهديها، وهدي ودي لك هدية. ثم إذا كان الأرحام أرحام قريبين، عندنا منصور العباسي أو هارون العباسي طلب من الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، قال يا موسى بن جعفر أريدك تحدثني بحديث عن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم حول صلة الأرحام. ذكره صلى الله عليه وسلم، ذكر له حديث، قال هذا الحديث جيد لكن أريد غيره. قرأ الحديث الثاني، قال هذا الحديث الثاني جيد أعطيني غيره. قرأ الحديث رابع خامس إلى ثلاثين حديث. الإمام موسى بن جعفر يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث وراء حديث بخصوص فوائد صلة الأرحام، إلى أن وصل إلى الحديث رقم ثلاثين. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليبقى من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيمد الله في عمره ثلاثين سنة، وإن الرجل ليبقى من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيقصر الله عمره إلى ثلاثة أيام. صلة الأرحام يعني الأرحام فيما بينهم ينبغي أن يتعاطفوا، لا يكون زعل بينك بين عمك، بين ابن عمك، بين ابن خالك، في العشيرة الواحدة، المنطقة، وخاصة أنتم كلكم أتباع أمير المؤمنين، أتباع الإمام الحسين، أتباع الصديقة فاطمة الزهراء، فعلينا أن نقتدي بهم صلة الأرحام. هنالك أمور أود أن أذكر نفسي، أولا أنا بحاجة إلى موعظة، بحاجة إلى إرشاد، نصيحة، وما أستنكف من نصيحة ولو طفل من الأطفال إذا ينصحني أكون ممنون إليه. يكون الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أنا أدري عندي عيوب، إذا واحد دلاني على عيوبي أكون ممنون إليه. ولكن هاي الوصية لكل الشباب، لا تزعلون مني يا أحباء، يعني مثلا إذا واحد من الإخوان يقلد المجتهد الفلاني والآخر يقلد المجتهد الآخر، هل هنالك الاختلاف بالتقليد يجب أنهم يختلفون؟ يعني اختلاف فيما بينهم يصير حساسية؟ أنتم كمسلمين أقول لكم الاختلاف على سبيل المثال، أما الاختلاف في اللغة فطبعا ما قبلك، الاختلاف في السكن، إن أكرمكم عند الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتعارفوا أو لتتعاركوا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس، هذا هي رسالة الحسينيات والمآتم يا إخواني. المآتم بنيت على هاي الأسس، وبنيت على أهداف الحسين، أهداف جد الحسين، أهداف والد الحسين، أهداف الإمام المهدي سلام الله عليه. فصلوا أرحامكم ولا تقطعوها، قاطع الرحم ملعون في القرآن. هل عسيتم أن إذا الآية الكريمة ذكروني بها، إن توليتم في الأرض أن تفسد، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، قاطع الرحم ملعون، الله لعن في القرآن، وهذا اللعن ما يتوخر عنه إلا أن يروح يتوب يستغفر يصل رحمه، وما عنده قدر. لا تقول عمي سبني، أخوي فعل ما فعل، أخذ حقي، غصب بيتي، هاي الأعذار أبدا أبدا مو مقبولة ولا كلمة منها. فصلوا أرحامكم لا تقطعوها، قاطع الرحم ملعون في القرآن. والقرآن الكريم يقول والذين يصلون ما أمر الله، تسمعوني يا شباب، أمر الله يعني شنو؟ شنو معنى أمر الله؟ أمر الله أمر إلزامي، ما عندك عذر تتخلف عن أمر الله. والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، بالمقابل يقول والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، بعدين يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لعنة بالدنيا يعني بعيد عن رحمة الله، سوء الدار في الآخرة جهنم، يعني قاطع الرحم يدخل جهنم والله يقصر بعمره. ثم بعد ذلك المحبة، حتى لو مو رحمك، صديقك، أخوك في الدين، أخوك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوطن، أخوك في المهنة، أخوك في المذهب، عليك أن تصل وياه. وأقرأ لكم هذا الحديث، أرجوكم أحبائي لا تنسى هذا الحديث إلى آخر العمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من هجر أخاه، من هجر أخاه فوق ثلاث فليس بمسلم. هذا كلام النبي الذي ما ينطق عن الهوى. يعني شنو؟ يعني أنا بعد ما يحق لي أزعل مع أخي المسلم لأي سبب، حتى لو هو ضربني بالعصا على رأسي، ما يحق لي أزعل. من هجر أخاه نعم، أول يوم صاير عصبي، ثاني يوم بعد الغضب موجود، ثالث يوم آثار الغضب، اليوم الرابع روح الصالح وياه. عندنا في الروايات الإمام يقول لصاحبه، الصاحب يقول يا ابن رسول الله هذا ضربني، هذا ظالم، يقول له صحيح هذا الظالم وانت المظلوم، لكن انت المظلوم روح للظالم قل له اخي انا الظالم وانت المظلوم. هذا تعاليم ائمتنا، هاي تعاليمهم، هاي سيرتهم، هاي اخلاقهم، هذه رسالة الحسينيات والمآتم يا اخواني. لا يكون الاختلاف في التقليد، الاختلاف مثلا في طريقة خاصة، لا يكون هذا يسبب أن الإخوة فيما بينهم. أحيانا أسمع أخبار مؤسفة أن الزوجة على سبيل المثال، زوجة تقلد عالما والزوج يزوجها يقلد عالما آخر، يؤدي بهم إلى الطلاق. شو مصيبة هذه؟ طلاق رجل يطلق زوجته، هاي وين؟ بأي دين؟ بأي شريعة؟ المجتهدون والعلماء كلهم على العين والرأس، علينا أن نحترمهم ونحبهم ولا نتدخل إذا كان لا سمح الله فيما بينهم بعض الكلمات. إحنا علينا الآية الكريمة دائما خليها ببالك، واعتصموا بحبل الله دائما. أي حديث من أحاديث الاختلاف والخلاف والنزاع والخصومة والزعل تسمعه وتشوفه الآية اقراها، واعتصموا دائما، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنتم خاصة الشباب بالبحرين أمامكم مواقف، أمامكم مسؤوليات، أمامكم أمانات موضوعة على أعناقكم، سواء لأنفسكم أو الأجيال اللي تجي بعدين، أبناؤكم اللي يأتون يتوقعون منكم وحدة الكلمة والألفة والمحبة. فلا تنسوا أوامر الله واذكروا نعمة الله عليكم، الله يخاطب المسلمين الأولين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. لنجر أنفسنا مرة أخرى إلى النار. دين الإسلام جاء لينقذنا من النار، دين الإسلام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى على النعرات القومية، نعرات العشائرية، نعرات القبلية، أحقاد الجاهلية، فجاء بأبي ذر العربي وبسلمان الفارسي وبصهيب الرومي وبلال الحبشي، هذا لكل من جنسيته خاصة، كل من لغته، لا لغة سلمان لغة العرب ولا لغة العرب لغة سلمان، لكن كلهم جعلهم وين؟ في بوتقة واحدة، أخوان، عقد بينهم الأخوة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجبي ولا لأبيض على أحمر إلا بيش بالتقوى. اتقوا الله. واحد من الصحابة ما أرد أجيب اسمه لعلكم تعرفوا، سلمان رضوان الله عليه عنده لحية طويلة، قام يداشي قال له: يا سلمان هاي لحيتك أشرف أو ذنب الكلب؟ سلمان أجابه قال له: هاي لحيتي إذا عبرت شيبتي، إذا عبرت الصراط يوم القيامة فهي أفضل من ذنب الكلب، أما إذا ما قدرت تعبر ذنب الكلب أشرف من لحيتي. هذا العبرة هناك، كيف نعبر الصراط؟ هناك. سلمان بالمناسبة، ما دام إجت ذكر سلمان خل أبين لكم مرة واحدة، صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
سلمان كان من أبوين حسب الظاهر مجوسيين، والمجوس يعبدون النار كما تعلمون، عندهم تعاليم تختلف عن الإسلام، وكان أبوه يرسله بالمناسبات إلى السوق، يظهر ساكن قرية، من القرية من المنطقة اللي هو فيها إلى المدينة مسافة، كان يرسله إلى السوق حتى يبيع يشتري بعض الحاجات، وذلك في أوان ظهور نبي الله عيسى عليه السلام، تو عيسى بن مريم ديانته وعقيدته واصلة إلى القرية اللي قريبة من محل سلمان اجى حتى يبيع يشتري. مر على كنيسة، ولأول مرة عينه تقع على كنيسة، أول وقف ينتظر، وسمع هذا الواعظ المسيحي أو النصراني صعد المنبر وجعل يلقي مواعظ، كلمات المسيح، كلمات الإنجيل، والإنجيل كلام الله، إنجيل ذاك اليوم كلام الله، لكن الإنجيل الموجود الآن بيدهم بيدولة. حقيقة كما يقول الله تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه المواعظ كلمات الله كلمات المسيح جاءت رأسا على قلب سلمان. الله فتح ومن يشرح صدره، اسأل الله أن يشرح صدوركم للإيمان. طول ما يشبع، كما أن طالب المال ما يشبع، طالب العلم أيضا ما يشبع. إلى أن خلص الموعظة دخل شاف هذول الموجودين بالكنيسة، شافوا ولد شاب غريب جاي سلموا عليه، سألوا كيفه، رأى أحس منهم نوعا من المحبة ما شايف هاي المحبة في مجتمعه، أنس بهم، صار له الأنس. مرة ثانية جاء، هالمرة جاء طول يعني أكثر من الصباح الباكر إلى المساء، مرتين ثلاثة، إلى أن تشبعت روحه بروح الإيمان وكره المجوسية. وذاكرين في أحوال سلمان أنه حتى قبل ما يطلع على النصارى على الكنيسة ما عبد نارا، ما كان يعبد نار، عبادة النار ما تخش بعقله، يقول نار شنو هي، نار اللي يطفيها بول الحمار شنو عبده. على كل حال فتح أباه، قال: يا أبا، أنا اطلعت على دين جديد، دين النبي الله المسيح عليه السلام، يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، صاحب المعجزات، والله منزل كلام عليه الإنجيل. أبوه كان متعصب فمنعه منعا شديدا، ولما رأى إصرار سلمان أمر، جابوا حديد، سلاسل حديد، خلوا برجليه وبيده، ومنعه بعد ما تنزل للبلد. نعم، تو الأصدقاء في الكنيسة كانوا متعرفين عليه وعرفوا أن سلمان به قابلية، قابلية الارتفاع والإيمان والكذا والكذا، فسألوا عنه، انقطع عنهم، سألوا إلى أن علموا أنه مسجون، أبوه ساجن بالبيت ومخلي حديد في يديه ورجليه. أرسلوا له رسول، قالوا: ما دام أبوك هناك يمنعك في هذا البلد من طلب العلم، عندك مانع أن تهاجر في سبيل طلب العلم هجرة طويلة؟ قال: لا والله، مو بس ما عندي مانع، أنا عاشق، عاشق عطشان، سولف الطريقة. قالوا: إن قافلة سوف تخرج يوم كذا وكذا، مثلا بعد أسبوع أسبوعين، إلى نصيبين. نصيبين الآن تقع شمال العراق لكن بالأراضي التركية، مستعد تروح إليها؟ قال: نعم، على عيني وراسي. في يوم معين أرسلوا حداد في غياب أبيه، الحداد إجا بالمبرد قص الحديد وأخرجوا سلمان، أخرجوه في القافلة، وصاحب القس الموجود في هالكنيسة كتب رسالة إلى قس عالم أكبر من عالم النصارى في كنيسة نصيبين، أن سلمان هذا شاب تو دخل في نصرانية وفيه قابلية، فيه ذكاء، فيه نبوغ، ولا تقصر في تعليمه. خرج مع القافلة، احسبوا الحساب، قرية سلمان كانت في إيران، إما أصفهان أو كذا وكذا، بعدين من هناك إلى نصيبين أيام بل شهور في الطريق. وصل إلى نصيبين عند عنوان الكنيسة الخاصة، جاء إلى الكنيسة، طرق الباب، العالم الكبير الموجود في هاي الكنيسة فتح له الشباك الدريشة من فوق: من أنت؟ قال: أنا سلمان ومعي رسالة من فلان. نزل زنبيل من فوق، خلى رسالته بالزنبيل، جر الزنبيل فوق قراها، نزل فتح له الباب، حياه أهلا وسهلا، عانقه ورحب به. الخلاصة بقي سلمان في هاي الكنيسة 40 سنة، 40 سنة. الآن الدراسة الابتدائية عندكم كم سنة؟ 6 سنوات عندنا، المتوسطة والثانوية قول 6، بعد الكلية كم؟ الجامعة كم؟ يعني لما يريد يأخذ دكتوراه يقطع من الجامعة كم سنة يريد له؟ قول أقصى حد 20 سنة. زين، بالسنة كم يوم عطلة؟ بالنهار كم ساعة يدرس؟ 40 سنة، 40 سنة. سلمان مع هذا المعلم ليله ونهاره، يخدمه معه، يصلي معه، يصوم ليل نص ليل، صباح ظهر عصر، دائما يغذيه بالحكمة. وسلمان هو ذكي ما ينسى، كل ما يسمعه من معلمه هذا يخزنه في قلبه في ذهنه، والله سبحانه وتعالى زوده بذكاء عجيب. إلى أن كمل 40 سنة، هذا المعلم حضرته الوفاة. قال: يا سلمان، أنا قد حضرتني الوفاة، وأريد أعتمد عليك، أنت وصيي من بعدي، أنا عندي وصايا من المسيح يدا بيد، أنت أوصي لك، أنت غسلني وكفني وأدفني. وكتب له رسالة إلى كنيسة أخرى في أنطاكية، أنطاكية تقع الآن على البحر الأبيض المتوسط. قال له: تروح لهناك، وذاك أعلم مني ويعطيك من العلم ما ليس عندي، وتروح مثل ما أنت ملازم معي، كن ملازما لذلك العالم الثاني. مات هذا العالم المعلم الأول، غسله سلمان، نفذ وصيته، كفنه، دفنه، صلى عليه، أخذ الرسالة وتحرك مشيا على قدميه، لا عنده دابة لا عنده وسيلة، يمشي، لا يهتم بالجوع لا بالبرد لا بالمطر لا بالحر. ليش؟ لأنه ظمآن، عطشان إلى العلم. اسأل الله أن يرزقكم يا شباب مثل هذه الظمع. قرأت لكم مقطع من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. نعم، ظمآن، والظمآن إلى العلم والإيمان ما يشبع، ترى ما يشبع، ما إلى حد، العلم ما إلى حد. وصل إلى الأنطاكية، إلى الكنيسة، مثل ما كان في مع معلمه الأول، تعرف على معلمه الثاني، استقبله معلمه الثاني، شاف ما شاء الله واصل إلى درجات، درجات عالية من العلم، الإنجيل كله حافظه، تفسيره، تأويله، معانيه، قصص الأنبياء، يعني قطعة من التقوى، قطعة من الإيمان. ولكن هذا المعلم الثاني كان عنده من العلوم ما لم تكن عند الأول، فجعل يغذيه ويغذيه ويزيده علما ويزيده معرفة وتربية وأخلاقا إلى 40 سنة. هو يوم اللي طلع من بلاده كان ابن 18 سنة، هاي 40 و40، 98 سنة، قول 100. نعم، أيضا لما حضرته الوفاة وقد ازداد علما بشكل غريب، أصبح بحرا من العلم، بعد أي شهادة دكتوراه، أي شهادة ليسانس، أي شهادة ماجستير، حصل شهادات عالية. المعلم الثاني حضرته الوفاة أيضا وصاه، قال: يا سلمان، أيضا أنا حضرتني الوفاة، سوف أموت يوم كذا ساعة كذا، وأنت وصيي، أنت اللي تغسلني وكذا وكذا. وكتب له رسالة إلى معلم ثالث بالإسكندرية، إسكندرية مصر. قال هذا أعلم نصراني على وجه الأرض، بعد ماكو ما خلق الله بعد عيسى وبعد وصيه أعلم منه، إذا تريد علم أكثر روح له. قال إيه والله أريد، أنا ما أشبع، ما أشبع من العلم. كتب له رسالة وعرف له سلمان أنه واصل إلى درجة من العلم، وأنه كذا. فبعد موت معلمه الثاني والقيام بشؤونه، اتحرك مع الرسالة من أنطاكية إلى إسكندرية مصر. الخلاصة 40 سنة أخرى، هاي 43 قضاها مع 3 معلمين. إيش تتصورون يا شباب؟ إيش قدر محصل علم؟ إيش قدر علم محصل؟ وأي درجة علمية لازم نحصلها؟ أي دكتوراه؟ أي دكتوراه؟ أي بي إتش دي؟ أي شنو هاي الدرجات اللي إحنا نعرفها بالجامعات؟ معلمه الثالث لما أنهى 40 سنة قال لسلمان: يا سلمان، إنك أخذت علوم الأنبياء كلهم، لكن هذا الآن ظهر أوان ظهور خاتم الأنبياء محمد، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
تريد تكلم كمل علومك؟ قال إيه والله هذا اللي أريده. قال هذا لازم تتحمل بعد أكثر، هذا صاير في بلاد العرب وأمامك صحاري، أمامك جوع وعطش، ممكن يضربوك، ممكن مستعد تعرض حياتك للخطر. قال ما عندي مانع، أي خطر في سبيل أن وصل إلى مطلوبي، أنا عطشان أريد أرتوي من العلم. الخلاصة أجرى وصية معلمه الثالث وتوجه إلى بلاد العرب، إجا من مصر إلى الجزيرة العربية. بس ما دخل الجزيرة العربية، جماعة من البدو شافوا هذا عجمي، هذا مسكين، هذا استعبدوه، أخذوه عبدا، أسروه أسير عبد، وكلفوه فوق الطاقة. هم متوجهين من شمال الجزيرة إلى جهة مكة والمدينة، لكن هو ما يهمه، كانوا يحملونه الأثقال، كل واحد من أهل القافلة شايل حمل يخليه على رأس سلمان، على ظهر سلمان، ما يهمه، لأن هو ده يدور الآن يبحث عن معشوقه. وقد أخبره معلموه الثلاثة عن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أن الله سبحانه وتعالى يقول عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك يقول الله: الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني علامات الرسول في صحف إبراهيم وموسى، عند موسى، عند عيسى، عند الأنبياء، هذني كلها موجودة عدمن عند سلمان. مشتاق، عاشق، عاشق يريد يشوف واقع تقع عينه على رسول الله. زين، أسألكم يا شباب، مدى عشقكم ومدى شوقكم إلى لقاء ولده المهدي سلام الله عليه؟ ها، إيش قد مشتاقين؟ أولا مشتاقين أو لا؟ ها، أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا بالنظر إليه. إي والله، سلمان كان عاشق بعد ما يعرف يمينه ويساره، العاشق عاشق. اللهم إن قلوب المقبتين إليك والهة، والهة، تعرف والهة؟ سلمان كان واله، واله. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة. وإذا آخر الدعاء زيارة أمين الله طول الطريق لا يشعر بالحار لا بالعطش لا بالأثقال اللي مخليهن على ظهره، دي يدور على معشوقه، دي يدور على محبوبه، إلى أن وصل إلى أطراف المدينة المنورة إجوا باعوه الأعراب البدو على فد يهودي، يهودي ساكن في أطراف المدينة عند مزارع عند بستان عند نخل. اليهودي قال له لازم هنا تشتغل بالنخيل على عيني وراسي، فكان يعمل بالنخيل، يأبر النخل يلقح يأخذ التمر يجمع يودي يجيب ينظف. يوم من الأيام مشغول بعمله بالنخل سمع يهودي آخر دخل على هذا اليهودي قال له إن نبي المسلمين قد جاء، بس ما سمع هاي الكلمة إجا ركض قال له شنو بالله شنو قلت قول مرة ثانية. مالكه اليهودي أنطاه دفعة في صدره دفعة قوية بحيث رماه على الأرض، قال له ولك أنت مالك دخل روح على شغلك روح مالك دخل. أكلها الضربة لكن كانت ضربة لذيذة، تعرف ليش لذيذة؟ لأن ضربة تقربه من محبوبه. ها أنتم مستعدين تأخذون هالضربة في سبيل الإمام؟ ها يا شباب إذا قالوا لك الإمام قريبا سيظهر لكن لازم تأكل ضربات، كم واحد مستعد منكم يأكل ضربات؟ نعم الله أكبر. أكل الضربة لكن فرحان. بعد أيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مجموعة من أصحابه 10-12 إلى نفس البستان وجلسوا تحت شجرة، ويظهر صاحب البستان عرف ذلك وعرف سلمان، لكن هم 10-12 من منهم رسول الله ما يدري، بس عنده علامات، العلامات موجودة عنده. أول العلامات أن رسول الله ما يأكل صدقة، فجاء إلى صاحبه قال أعطيني طبقا من تمر الصدقة، قال خذ كل ما يعجب لك خذ، ملأ طبقا من تمر الصدقة جاء ووضعه بين يدي رسول الله وأصحابه، ظل يلتفت يعاين، شاب كلهم كل واحد شال لقام، فقال رسول الله كلوا بسم الله كلوا بسم الله، هاي بسم الله ما كان سامعها من غيره، ولكن رأى أن رسول الله ما يمد يده على الأكل، هذا الأول علام. خلص التمر جاء إلى صاحبه قال أعطني طبقا آخر من أجرتي، عندي أجرة يمك من طبق من تمر الهدية، قال خذ ما شئت، أخذ طبقا من التمر الهدية جاء به وضعه بين أيديهم وقال وهذا من الهدية، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا بسم الله، وبدأ رسول الله يأكل أيضا، قال هاي علامة الثانية. بقت العلامة الثالثة وهي ختم النبوة. أنا وإتوا هالأيام نلبس مثل هاي القمصان مثل هاي الدشاديش، لكن في صدر الأول اللبس ما كان مثل هالشكل، ما كان مخيط، كان على شكل مثل لباس الإحرام، ملابس الإحرام قطعتان، قطعة رداء وقطعة إزار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هاتان القطعتان، وجاء سلمان من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبه له، فكشف رسول الله بيده الرداء، وقعت عين سلمان على خاتم النبوة يشرق مثل الشمس، فانكب عليه يقبله ويبكي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وسلم على محمد.
فقال من أنت وما اسمك؟ عرف نفسه. يقال أول اسم كان روزبح أو اسم آخر، على كل حال النبي غير اسمه سماه سلمان. قال أنا يا رسول الله أنتقل من بلدة إلى بلدة، من الوديان إلى الجبال إلى من شوقا إليك. 120 سنة ما تركت بلدة إلا وأنا أسمع عنك. الآن لكن هذا أنا عبد مملوك يملكني هذا اليهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحبك قل له بكم يبيعك، مستعد يبيعك؟ اجا إلى اليهودي قال هذا محمد يريد يشتريني منك. قال محمد لو عنده فلوس ما يجي يأكل من تمرنا، رجال فقير منين لا يشتري منه؟ قال إذن بيش تقول أنت؟ قال ما أبيعك إلا 400 نخلة، 200 نخلة منها صفراء 200 منها حمراء. صفراء يعني التمر، إحنا بالعراق نسميه خلال يعني أي، ولا حمراء يعني رطب، صاير رطب. فجاء النبي فجاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل له كلام مالكه اليهودي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التمر اللي أكلته اجمع النوى، مات اجمع النوى، جمع النوى. قال روح جيب ماء، جاء بقربة ماء أو أكثر من قربة ماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده يأخذ حبة حبة، نوايا نوايا، يسكب عليها شوية ماء، يروح المكان النخلة الثانية، النخلة الثانية بعدها ما بادي بها، النخلة الأولى طلعت وأثمرت وطلع منها تمر. نعم محمد وعلى الخلاصة في خلال أقل من ساعة 400 نخلة كلها صارت، 200 منها صفراء 200 منها حمراء. شيء عجيب. قال له يا سلمان روح لصاحبه قل له خذ شيئك وأعطنا شيئنا. هاي العبارة اللي يدخلوها كتاب السيرة، خذ شيئك وأعطنا شيئنا. اجا سلمان اجا إلى صاحب اليهودي قال أعطنا. طلع اليهودي برا من الحجرة شاف الله أكبر 400 نخلة قبل ساعة ما كانت. بس خدق أذكركم يذكر صاحب الاستيعاب لابن عبد البر هذا الخبر يذكره، وهو طبعا من إخواننا، يقول كل هذه النويات التي زرعها رسول الله أثمرت إلا نواة واحدة أخذها شخص من الصحابة ما أريد أجيب اسمه، هذا عباله شعيط بعيط، هذا خلى بها شر، هاي ما طلعت. نعم هاي معجزات الرجل، بعد الرجل هم عنده معجزة. على كل حال فلما رأى اليهودي أن هذا قال له روح يا سلمان روح نخلة واحدة من هذا النخيل خير من محمد وأصحابه روح. فجاء عند ذلك إلى معدن الوحي والرسالة، إلى خاتم الأنبياء، إلى سيد الأنبياء، إلى أفضل أهل الأرض والسماوات، وصل إلى نبع رأس العين، إلى المنبع الأصلي للعلم، للإيمان، للمعرفة. وتعرفون بعد أحوال سلمان، حتى أن المهاجرين قالوا سلمان منا، الأنصار قالوا سلمان منا، صار اختلاف فيما بينهم لأنهم يجدون علمه وأخلاقه وإيمانه وزهده وتقوى وكل شيء. ولكن رسول الله في مقابل هذا شنو قال؟ قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وقلت لك العطشان والذين جاهدوا، يا شباب هاي الآية خلوها ببالكم، خلوها ببالكم، والذين جاهدوا فينا بعد شنو لنهدينهم شنو سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لهذا السبب، لنفس السبب، يوم اللي بعد رسول الله أن راح، راحوا ناس من هالصوب وناس من هذا الجانب، سلمان مع من بقى؟ بقى مع أمير المؤمنين، باب مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يوم اللي فتح المسلمون المدائن عاصمة كسرى وسقطت حكومة المجوس وانمحى دين المجوس، ذاك اليوم في عهد عمر أراد عمر أن ينصب عليهم واليا يعرف لغتهم وعاداتهم، عين سلمان. سلمان طبعا استشار أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين أذن له في ذلك، ووصل الخبر إلى أهل المدائن أن أميركم الجديد يجيكم في يوم معين. خرج أهل المدائن زعماء شخصيات لاستقبال. عادة الأمير إذا تعين واليا أميرا على منطقة يخرج معه جيش وأعلام وخيول وعساكر. أهالي المدائن خرجوا لاستقبال مدين أميرهم. طول بعد ذلك شافوا فد واحد شايل له حصيرة جوا أبطه وعصا تبيده، قالوا له ما شفت موكب الأمير؟ قال أي أمير؟ قالوا سلمان. قال أنا سلمان. إيه أنت أميرنا؟ قالوا نعم أنا أميركم. هو وحصيرة وعند إداء وإبريق من طين، إبريق من طين، هذا كل رأس ماله، بعد حقيبة وزارية ما عنده، بعد هالسوالف اللي تدرون، بعد القصور والعمارات وهالأشياء. نعم، ذاك اليوم قصر المدائن بعد معمور، لأن الذي هدم قصر المدائن منصور العباسي حتى يبني بها بغداد. قالوا له انزل بالقصر، قال أبدا أنا مو من أهل القصور. بنى له كوخ من حصير النخل، من حصير النخل. هذا الكوخ كان سقفه نازل بحيث لما يقف وقف راسه يطق بالسقف. هذا سلمان، وبقي يحكم بحكم الله. هذا الزاهد كل علم كل أخلاق كل زهد وإيمان. سابقا أنا أذكر أنا حتى أيام شبابي كان نهر ججلة والبرات موسم الربيع كان يصير فيضان، المي يدخل بالأسواق بالمزارع بالبيوت. سنة من السنين فاض النهر، دخل المي بالأسواق بالمتاجر، التجار الكسبة وأهل المزارع كلهم عندهم مشكلة. سلمان ما عنده حصيرته والمطهرة مالته، وقف على تل وقال هكذا نجل مخفون، هكذا نجل مخفون. هذه إنما ضربت لكم يا شباب قصة سلمان حتى تعرفون اللي يريد يفتش على العلم هكذا ينبغي أن يسير سيرة سلمان. العلم الذي تحصل عليه ما تبالي بالجوع ولا إذا بالضرب ولا بالذل ولا إذا خلوا سلاسل بيدك وبرجليك دبوغتك بالسجن، لأنك عاشق. العاشق في سبيل معشوقه، إذا المعشوق يسوى ها اتحمل. لذلك معشوقكم يا شباب يسوى، تتحملون في سبيل طلب العلم حتى تصلوا إلى الدرجات العالية. ما أطول عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سلمان وصايا سلمان: يا سلمان كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وأشد من هذا. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم. قال كيف يكون ذلك؟ قال نعم، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا، يعني حتى المقاييس عندكم تبدلت. قال أبا يكون ذلك يا رسول الله؟ غذاه رسول الله بالعلم، غذاه أمير المؤمنين بالعلم، ولذلك يقول أئمتنا أن سلمان كان من الصديقين، والصديق لا يغسله إلا الصديق ولا يدفنه إلا الصديق. فاطمة الزهراء ليش وصلت أن يدفنها أمير المؤمنين؟ ما قل نساء يعني مؤمنات، لأن علي صديق والزهراء صديقة. يوم اللي ماتت مريم كان كثير في نساء بني إسرائيل، كان هنالك مؤمنات، لكن من الذي تولى غسل مريم؟ ابنها المسيح، لأنه الله يقول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. سلمان كان صديق، أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره بالمستقبل، أخبره بالملاحم. قال يا سلمان من علامة موتك أنك تكلم الموتى قبل موتك، قبل حضور موتك. كان بالسبوع يوما يجي إلى المقابر يسلم على أهل القبور، يقرأ لهم قرآن، يدعو لهم. المرة الأخيرة حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه يقول قال لي سلمان خذ بيدي، ما أقدر أمشي، خذ بيدي. أخذت بيده، جبنا إلى المقبرة، وقف على المقابر، سلم عليهم، سمع الجواب، جمجمة بالية ردت عليه الجواب، السؤال والجواب طويل وعريض، ما علينا بذلك. فقال صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي علامة موتي، ردني. ما طول بعدها يومين حتى قضى نحبه ومات رضوان الله عليه. زين ما تقول لي من اللي غسله؟ من الذي تولى غسله؟ سلمان بالمدائن، علي بن أبي طالب بالمدينة، يأتيه خبر بأن سلمان مات هناك، ففي غمضة عين عن طريق طي الأرض يخرج أمير المؤمنين من المدينة إلى المدائن حتى يغسل سلمان، حتى يكفنه، حتى يدفنه. وكتب أمير المؤمنين بأصبعه على كفن سلمان، وردت على الكريم بغير زادي. من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. ولذلك هذا الشاعر يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، أي وحسين مطروح بعرصتك يا 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 كربلاء، عريان عريان يكسوه الصعيد ملابسين، أي أفديه مسلوب الثياب مسايا، يا 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 أربلا، يا ولجسمه تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موايا، يا 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 كلام
وقف عمر بن سعد يوم الحادي عشر وقال: من ينتدب ليدوس صدر الحسين؟ فانتدب من عسكره عشرة وداسوا صدره وظهره بحوافر خيولهم. وويلاه نادى بن سعيد: يا خيل ناوين اي من يركب يرض الله. علي حسين يرض صدره ويرض الظهر زين، يرض البادي عظامه أو يصدر يصدر ركبتنا من الجيمان عشرة عشرة عشرة، ولعبت خيلهم من فوق صدره لعبت خيلهم من فوق صدره. وويلاه يجلبونه وترجد فوق ظهره اي ولا عضل عظم سالم ما يا يا تكسر كأني بأخته العقيلة. صاحت: خويا خويا عقب صاويبك يرضوك يا خويا عقب صاويبك يرضوك، ولا راعه ولا عد جدك ولا ابوك. خويا يا ابو علي ولا راعه ولا عد جدك ولا ابوك، جنت حرزي وتحت الخيل داسوك. نسألك وندعوك باسمك الاعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين. إلهنا فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن يعشق العلم والإيمان، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة مناجاتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم يا إخواني ويا أخواتي ويا من تسمعون صوتي، أوصيكم بصلاة الليل، أوصيكم لا تنسى، لا يأخذك النوم وقت السحر وقت الفجر، عليكم بصلاة الليل. صلاة الليل توصيكم إلى مقام سلمان ولربما أعلى من سلمان. صلاة الليل تعطيكم نورا جديدا وهداية وعلما وإيمانا وتوكلا وصبرا وشجاعة. لا تفوتكم صلاة الليل، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من الشهادتين. إياكم والغفل عن ذكر الله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. اللهم اشف مرضانا يا الله بحق الحسين، اللهم إن هؤلاء الشباب عشاق الحسين، شباب الحسين، اللهم احفظهم جميعا بحفظك واحرسهم بحراستك واحمهم بهدايتك. اللهم اهدهم واهدنا جميعا بنور الإسلام، ثبتنا وثبتهم على ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا من أنصار الحسين ومن أنصار المهدي المنتظر. نقوم الآن تعظيما لسيدنا الأعظم، ارفع صوتك حبيبي حتى يسمعك الإمام. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح أمواتكم جميعا لا سيما القائمين بهذا المأتم الشريف وبقية الفاتحة ثواب الفاتحة مع الصلوات.